شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، لا خبت مرهفات آل علي، فهي النار والعادي وقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها غناة توفى العقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها غناة توفى العقود. وملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. ومذ الله ناداها لموا وهم المسرعون. إذا نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا، تسابقوا إلى لقاء الله، تسابقوا إلى نصرة ريحانة رسول الله. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار هذا النزول صعود. فقضى والصدور منهم تلظى، وما أبيح ماء الورود. يتسابقون إلى نصرة ريحانة رسول الله. يوقف الواحد منهم بين يدي الحسين كحبيب ابن مظاهر الأسدي، يخاطب الحسين وهو يصيح: وتناول حبيب العلايا من جف الشفية، هز بيمين وصاح: طابت للمنية، عايف حياتي والأهل لأجلك يا صنديد تشهد صناديد الحرب عند الحرب عين. احنا بعد ويا موت بسعادة ولا نعيش بطاعتي يزيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي. وحسينا يقل: والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخطي وبالنار احرقاني، وذروا عظامي بالهوى وتالي انشروني 70 مرة الفعل يجري علي. شو تقول للحسين بعد؟ قال: والله يا ابو السجاد ما فارق جماله، روحي وحياتي والاهل كلها فدا، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عياله، آه بالأمس كانوا معي الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله، قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. تفضلوا شوية إلى الداخل، أعطوا شوية مجال للأخوة، جزاكم الله خير الجزاء، أثابكم الله وعظم الله أجور الجميع، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثار الحسين مع ولي الأمر من آل محمد لذكره وذكر آبائه الشرف والصلوات. من العلاقات التي سلطت الأضواء عليها في النصوص الشريفة، ومنها ما جاء في هذه الآية المباركة، هو العلاقة الزوجية. أراد الله عز وجل لهذه العلاقة أن تكون طريق لسعادة الإنسان ووصول الإنسان للكمال، وبالنتيجة هي واحدة من العلاقات التي تربط الإنسان بالله عز وجل. وتحدثت الآيات الشريفة عن هذه العلاقة وما يجب أن يكون فيها بين الطرفين، نستطيع أن نعبر عنها بمفاتيح السعادة الزوجية لكلا الزوجين. أول هذه المفاتيح التي توصل الإنسان للسعادة وجود عنصر الانسجام بين الزوجين، لكن كيف يكون عنصر الانسجام؟ لاحظ مثلا في الوصية التي وردت عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في حديثها مع أمير المؤمنين، وفي ساعاتها الأخيرة تحدثت وقالت له: يا علي، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني. فأجابها أمير المؤمنين عليه السلام: أنت أبر وأجل من ذلك. لاحظ عن ماذا تحدثت. قالت: أولا ما عهدتني كاذبا، إشارة إلى الصدق الذي يجب أن يكون بين الزوجين. ولا خائنة، إشارة إلى الأمانة التي لا بد وأن تكون بين الطرفين، كل واحد منهم يكون أمين على الآخر في كل شيء، سواء كان في أسراره أو في أمواله أو في غيرها من الأمور. العنصر الثالث، قالت: ولا خالفتك منذ عاشرتني، يعني إشارة إلى الطاعة الزوجية التي يجب أن تكون بين الزوجين. هذه الطاعة الزوجية لا يمكن أن تكون إلا إذا كان هناك تقبل من كلا الطرفين، الزوج يتقبل الزوجة وهي كذلك، لكن يتقبل الزوجة في أي جانب؟ ليس فقط على مستوى مادي، ولا فقط على مستوى جمال ظاهر، لا، إنما بالدرجة الأولى على مستوى جمال الروح. يمكن فعلا يكون هذا الزوج فقير، أو يمكن يكون شكله الظاهري غير مرغوب فيه، لكن بالنتيجة في داخل نفسه جمال الروح موجود أو لا. لاحظ في هالقصة الجميلة اللي يذكرها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه الشريف في الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: كان هناك رجل يقال له جويبر، هذا إجا من اليمامة ودخل على النبي صلى الله عليه وآله وأعلن إسلام عند رسول الله، لكنه فقير، صار وين يجلس؟ عند باب المسجد، أكو هناك التي تعرف بالصف اللي يجلس فيها الفقراء، كل واحد يطلع من داره يعطي هؤلاء الفقراء بعض الطعام أو ما يحتاجون إليه. يوم من الأيام طلع النبي صلى الله عليه وآله فرأى جويبر جالس، فنظر إليه النبي نظرة رحمة، قال له: يا جويبر، ما رأيك؟ لما لا تتزوج وتعف بذلك فرجك وتعينك على دنياك وآخرتك؟ حصل لك زوجة تكون للدنيا والآخرة بعد. قال له: يا رسول الله، وياه اللي يقبل بمثلي، فقير لا نسب لا حسب لا مال لا جمال، من اللي يقبل بمثلي؟ التفت إليه النبي قال له: يا جويبر، إن الإسلام رفع من كان وضيعا في الجاهلية. واحد ما أكو إلى قيمة، لكن ببركة الإسلام، وإذا أصبح شخص مرموق ببركة الإسلام، بينما أكو واحد لا، شخص وإذا به صاحب وجاهة في الجاهلية صار وإذا هو وضيع لا قيمة له. قال لا. والأمر الآخر أن المؤمن كفء المؤمنة. أنا رايح أشور عليك بشيء، أكو هناك رجل اسمه زياد بن لبيد، روح إلى وقول له أنا مرسول من قبل رسول الله، ورسول الله يقول لك زوجني بابنته. راح إلى بعد واحد عارض عليها العرض، راح إلى من أرسله إليه النبي، دخل عليه في مجلسه، قال له: أنا رسول الرسول إليك، أحمل رسالة من رسول الله، تريدني أخبرك بهالرسالة بين هالناس؟ لو أخبرك بهالرسالة بيني وبينك؟ قال: لا، رسالة من رسول الله، ولي الشرف أن الناس تسمع شو اللي يريد رسول الله من زياد ابن لبيد. قال له: رسول الله بعثني إليك ويقول لك زوجني بابنتك. هذا أطرق برأسه، قال له: النبي قال لك الشكل؟ قال له: نعم. قال له: لكن نحن نزوج بناتنا من الأكفاء من الأنصار، ما نزوج أي أحد. قال له: والآن؟ قال له: هذا اللي أقوله، أنت روح الآن إلى رسول الله وأنا رايح أجي وياك. ابنته سمعت ما دار من حديث بينه وبين هذا الرجل، فأرسلت إلى أبيها، قالت له: أريدك شوية. جاء إليها قالت له: الآن هذا مبعوث من قبل رسول الله وجايب أمر من رسول الله، شو المشكلة في ذلك؟ قال لها: ماذا تقولين؟ قالت له: استجابة لرسول الله وحبا وكرامة لرسول الله، أنه أنا أقبل بهذا الزوج. قال له: أصبر شوية. راح إلى رسول الله، لما راح إلى قال له: أنت يا رسول الله أرسلت جويبر إلي؟ قال له: نعم. قال له: لكن يا رسول الله نحن نزوج بناتنا لأكفائنا من الأنصار، هذا لا مال لا جمال لا حسب لا نسب، زوج بمن؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن كفء المؤمنة. هذا إنسان تقبل بلولا؟ قال له: حبا وكرامة. زوج بعد أن زوج هذا، ظل في هالأيام الأولى من زواجه كل يوم وإذا صلاة ودعاء صلاة ودعاء، أرسل راح زياد إلى رسول الله، قال له: يا رسول الله ترى أنت ما زوجنا بواحد ما يجي لزوجته ولا يقعد وياها ولا يلتفت لها. قال له: شلون؟ قال له: الآن صار إلى ثلاثة أيام كل فقط صلاة ودعاء. أرسل إليه النبي، قال له: شنو عندك من مشكلة؟ ما تقبل بهذه الزوجة؟ عندك صار بينك وبينها شيء؟ قال له: لا يا رسول الله، ولكني أردت أن أشكر الله على ما أنعم به علي. الله أعطاني من ذاك الفقير اللي على باب المسجد واللي لا أهل ولا أحد ولا مال ولا ولا، والآن أصير عندي زوجة وبيت ومال والحمد لله، فأشكر الله على هذه النعمة. شاهد، لاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله لما أرسل جويبر إلى زياد وقال له: المؤمن كفء المؤمنة، فواحدة من العناصر المهمة التي يجب أن تكون بين الزوجين حتى يكون الانسجام والتقبل، كل واحد يتقبل الآخر، ليس فقط على مستوى مال ولا على مستوى، المهم أنه فعلا إذا كان يحمل دين كيف تتعامل معه. العنصر الثاني هو عنصر المرونة بين الزوجين، لما يقول القرآن الكريم: وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة اللي هي المحبة التي تكون بين الزوجين، كيف يمكن إيجادها بين الزوجين إلا إذا كانت هناك حالة من المرونة، بحيث أنت تلاحظ بعض المشاكل الأسرية تكون أنه في أول الحياة الزوجية، ولا تخلو أسرة من ذلك أن تكون هناك بعض المشكلات اللي بحيث تتضخم هذه المشكلة، اللي يسعى كل من الطرفين إلى أن يضخم هذه المشكلة. يمكن أمور بسيطة، أمور بسيطة لا تذكر، لكن كل يسعى منهما إلى تضخيم هذا الأمر. ليش؟ لأن ماكو مرونة بين الزوجين، ماكو مرونة بين الزوجين. بينما لاحظ في الحديث الشريف لما يتحدث عن الرفق، ما وضع الرفق في شيء، ترى مو بس تعامل ويا الأولاد، تعامل حتى ويا الناس. لما يكون الإنسان يتعامل ويا الناس برفق بلين، لما يكون يتعامل وياهم بإحسان، شلون يصير عنده جاذبية؟ الحديث الشريف يقول: ما وضع الرفق في شيء إلا وزانه، وما سلب من شيء إلا وشانه. إذا هذا الإنسان لا، إذا هي زوجته لا يرفق بها، شو رايح يرفق بأولاده؟ شلون رايح يرفق بغيرهم من الناس؟ وقد يكون هذا الإنسان لين الجانب مع الناس، يعني الزواجية عنده لين الجانب مع الناس، بينما مع أقرب الناس إليه، وإذا هو لا، دائما ما عنده هذا الأمر، ما عنده المرونة في التعامل مع زوجته أو مع أولاده. إذن فعنصر من العناصر المهمة هو عنصر المرونة بين الزوجين. عنصر ثالث هو عنصر التقدير الزوجي. شلون التقدير الزوجي؟ يعني هذا الأمر من الأمور اللي شوفها في الجانب الاجتماعي، كيف يجب أن تكون الزوجة تقدر زوجها، أو الزوج يقدر زوجته، جهودها اللي تبذلها من أجل إسعاد زوجها، هو أيضا الجهود اللي يبذلها من أجل إسعاد زوجته وإسعاد أولاده. يدخل واحد على رسول الله محمد، اللهم صل وسلم. يذكر إلى علاقته ويا زوجته، يقول له: يا رسول الله، أنا زوجتي إذا دخلت إلى الدار استقبلتني، وإذا خرجت من الدار ودعتني، وإذا رأتني مهموما قالت: مما همك؟ فإن كان همك لأمر الدنيا فإن الله قد ضمن لك الرزق، وإن كان همك لأمر الآخرة زادك الله هما. يا رسول الله، مثل هذه الزوجة شنه إلها من أجر، شنه إلها من ثواب؟ قال: بشرها بالجنة. لما يصير فعلا حالة من التقدير بين الزوجين، كل واحد يقدر الآخر من خلال ما يراه من جهود تبذل لإسعاد كلا الطرفين، قال: بشرها بالجنة. هذا عنصر. عنصر رابع أيضا وجود المعرفة بالحقوق التي يجب أن تكون بين الزوجين، الوعي بهذا الأمر بين الزوجين. إذا فعلا أدى كل منهما ما عليه من واجب، وأخذ له ما له من حق، النتيجة أنه صار انسجام، النتيجة أنه صارت السعادة. شنو من الأمور التي يجب أن أبذلها أنا كزوج تجاه زوجتي؟ أولا النفقة، ولهذا الشارع المقدس يجي يقول: يجب عليك أنت أيها الزوج أن تنفق على زوجتك فيما يتعلق بمأكلها، وما يتعلق بمشربها، وما يتعلق بملبسها، وما يتعلق بمسكنها، وما يتعلق بلوازمها، يجب عليك أن تنفق عليها وإن كانت هذه الزوجة غنية. نعم، لو هي إجت وقالت: أنا فعلا أسقط هذا الحق ولا أريد منك شيء، أنت جزاك الله خير ما مقصر لا علي ولا على أولادي ولا على بيتنا، أنا أقول لك هذا الحق أسقطت عنك، هذا يرجع إليها. لكن بالأساس هو يجب عليه أن ينفق عليها. هذا أولا. الأمر الآخر فيما يتعلق بالحقوق بين الزوجين، المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. والقرآن لما يجي يتحدث عن هذا الأمر يقول المعاشرة بالمعروف المفترض أن تكون بين الزوجين من كلا الطرفين، مثل ما أنه فعلا مطلوب منا أن يتعامل معها بالمعروف فلا يؤذيها ولا يظلمها، هي أيضا يجب عليها أن تكون معاشرتها مع زوجها بالمعروف، بالكلمة الطيبة، بالمعاملة الحسنة. الأمر الآخر أنه شوف لوين يوصل الأمر، أن الشارع المقدس يقول معرفة الحقوق أمر واجب على كلا الطرفين. مثلا لما تريد تطلع من البيت قل لها هذا حق من حقوق الزوج، فمن خرجت من بيتها وبدون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. حتى فعلا يقول لها هذا شيء لابد وأن تلتفتي إليه. إذن فالعنصر الآخر لإيجاد الحياة السعيدة بين الزوجين هو المعرفة بالحقوق الواجبة على كلا الطرفين، هذا من جانب. من جانب آخر الشراكة بين الزوجين، شراكة بين الزوجين بحيث سواء كان في الجانب الفكري أو الجانب العملي، حتى فيما يتعلق بأمور البيت. بأمور البيت يذكر العياشي في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام في حديثه عن حياة علي وفاطمة عليهم السلام، يقول بأن فاطمة ضمنت لعلي عليه السلام ما يتعلق في أمور البيت، فكانت تعجن العجين وتخبز الخبز وكانت تكنس في داخل البيت، وعلي عليه السلام كان قد ضمن لها أن يأتي إليها بما تحتاج إليه من حطب ومن طعام، فكان كل منهما يتعاون على أن تكون فعلا حالة من السعادة الحقيقية بين الزوجين. ولهذا شوف الترغيب والتشويق إلى أن تكون هناك شراكة بين الزوجين. اقرأ بعض الروايات الشريفة اللي فعلا لما تقرأها تقول إحنا في حياتنا الزوجية الآن اللي لما نشوف بعض المشكلات نقول شنو المشكلة في ذلك؟ شنو المشكلة لما نصير يعني تكون هناك مشكلة تؤدي إلى حالة من عدم الانسجام والسعادة بين الزوجين؟ أكو هناك مشكلة لو لا؟ وإذا كثير من الأمور لأننا فعلا بعيدين عن هذه الأجواء اللي يطرحها الشارع المقدس اللي يريد من خلالها أن تكون الحياة الزوجية حياة كريمة سعيدة يكون فيها انسجام بين كلا الطرفين بل كل الأطراف الموجودة في داخل البيت. لاحظ مثلا أيضا في الحديث الشريف عن رسول الله محمد يقول أي امرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به إصلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لم يعذبه. إذا فعلا هي كانت هالشكل تلحظ رضا الله من خلال رضا زوجها، هذا في نص. في نص آخر أيضا في حديث في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أيما امرأة خدمت زوجها 7 أيام إلا وأغلق الله عليها 7 أبواب إلى النار وفتح لها 8 أبواب إلى الجنة تدخل من أيها شاء. هذا إذا فعلا تسقيه شوية ماء. بعد في نص آخر أيضا ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خير لها من عبادة سنة وصيام سنة تقوم إلا كان لها خيرا لها من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها. هذا حتى يرغب إلى أنه شلون فعلا تكون حالة المحبة اللي يؤكد عليها القرآن الكريم، وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول فعلا هذه المودة والرحمة المفترض يجب أن تكون، يجب أن تكون الزوجة إلى جانب زوجها في كل شيء، تشوف تصير تكون وياه في لحظات، في لحظات فعلا اللي يكون فيها يمر الزوج بأمور وظروف صعبة، هم في وقت الرخاء يكون وياه في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. لهذا لاحظ فعلا إذا يقول لك أنه وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة، لأنها تريد لها لنفسها السعادة وتريد لزوجها السعادة والكمال، تحث على الخير، تحث دائما أن يتكامل. ولهذا لما إحنا نوقف عند هذه الشخصيات التي نحن في رحابها هذه الليلة، واحدة من الأمور اللي فعلا نلاحظها في حياة هؤلاء العظماء، شلون هذا الانسجام بين جميع الأطراف، مثل ما أنه كان هناك الأنصار الذين بذلوا أنفسهم دون الحسين عليه السلام، كنا النساء إلى جانب الرجال. لاحظ كل واحدة كانت تدفع بزوجها، وتلك تدفع بأخيها، وتلك تدفع بولدها إلى أن يكون بين يدي الحسين عليه السلام، بين يدي الحسين، لأنها تريد له السعادة. يقول الإمام الحسين في ليلة العاشر من المحرم جمع أصحابه وصار يحدثهم عما سيكون في يوم العاشر، إلا أنه قبل كل شيء يريد يشوف هذيل فعلا مدى استعدادهم للوقوف بين يديه، ويريد يسجل موقف حتى الكل يتذاكر هذا الموقف وهذا المشهد إلى قيام الساعة. قال أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جمل، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي فليس للقوم طلب غير. ما يريد إلا الحسين، كل واحد وقف يعبر عما يكنه من محبة للحسين. واحد يقول له أبا عبد الله أنحن نخليك، واحد يقول له أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك، آخر يقول له أتمنى أن أقتل ثم أصلب ثم أحرق ثم أذرى في الهواء ثم أنشر، يفعل بي ذلك 70 مرة والله ما فارقتك، ما أروح عنك أبا عبد الله. قام إلى واحد قال له يا رسول الله، يا أبا عبد الله أما نستحي من رسول الله؟ شلون يكون موقفنا باكر ويا رسول الله إذا إحنا خليناك ورحنا عنك؟ فكانوا يتسابقون إلى أن يكونوا مع الحسين. يوم شاف منهم هذا الموقف التفت إليه، الآن بعد صار الامتحان الأصعب، قال لهم فعلا جزاكم الله خير الجزاء، لكن أصحابي أنا أريد بعد أحدثكم بحديث، وصار يحدثهم بصوت منخفض ويقول أصحابي من كان في رحله امرأة فليوصلها إلى مأمنها. اللي خايف على زوجته هم يأخذها إلى أهلها من الآن، الآن فرصة موجودة. ليش أبو علي؟ قال فإن النساء باكر إذا انتهت الحرب، ما تنتهي الحرب إلا وإذا نساءنا هم يروحوا سبايا. اللي خايف على زوجته الآن المجال أمامه مفتوح. قام علي بن مظاهر الأسدي أقبل إلى الحسين، بعد أن سمع هذا الكلام طلع راح إلى زوجته، ويما شافت الأسدية قالت له يا ابن مظاهر جزاكم الله خير الجزاء، إلا أنه أنا أريد أسألك سؤال، ماذا تريدين؟ قالت لحسين كان يحدثكم بصوت منخفض، ماذا كان يقول لكم؟ قال هذا اللي خلاني أجي. أسدية لحسين يقول باكر زينب ياخذوها مسبيخ، ما أدري تتحملي تكوني ويا زينب، لو الآن فرصة مؤاتية أوصلك إلى مأمن لك وأرجع. أطرقت برأسها ثم التفتت إليه، يا ابن مظاهر ما أنصفتني بعد هالعشرة وهالحياة وياك، ما أنصفتني. أنا أقدر لك هذا الشعور خوفك علي، لكن هم أنا أريد لك الجنة والسعادة وإنت تمنعني من هذا ليش؟ قالت لي يا ابن مظاهر أنت تكون إلى جانب الحسين وأنا إلى جانب زينب، ما نخلي زينب إحنا ونروح عنها. اسمعوا يا الأمهات، اسمعوا يا الأخوات، كيف أن المرأة كانت تشجع زوجها على أن يكون بين يدي الحسين، كيف أن الأم كانت تدفع بولدها لأن يكون بين الحسين، كيف أن الأخت كانت تدفع بأخيها لأن يكون بين الحسين. قالت لما أنصفتني أنتوا إلى جانب الحسين وأنا إلى جانب زينب. هذا ارتاح رجع للحسين وهو مرتاح، أبو علي ترى أبت الأسدية إلا أن تكون معكم. قال جزاكم الله خير الجزاء. بس أريد أقول كلمة لعلي بن مظاهر. علي بن مظاهر تعال شوية، بس أريد أذكر إليك مشهد. أنت الآن رجعت مرتاح لما سمعت بأن الأسدية رايحة تكون إلى جانب زينب، وفعلا جزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقف. لكن ليتكم تنظرون إلى زينب يوم اللي دخلوها المجالس، شلون؟ يلا ما أدري، أريد أحرك غيرت وإنت غيور. اسمع اسمع شو اللي صار. يقول لما أن جيء ببنات رسول الله إلى الكوفة وأرادوا أن يدخلوهن إلى الكوفة، ابن زياد التفت إلى جماعته. الآن شلون يدخلوهم عليه؟ شلون يدخلوهم عليه؟ أمر الجلاوز أن يقفوا صماطين عن اليمين وعن الشمال، ويمر بنات رسول الله بين الرجال. ويوم اللي مروا النساء بين الرجال، واحدة من نساء الأنصار صرخت وأسلماه وأسلماه. امرأة بين الرجال، أوقف بين الرجال والرجال ينظرن إلي، من سمعوا قبيلتها إجوا أخذوها وخلصوها. الأسدية هم هالشكل، كل واحدة من الأسديات صارت تنادي بقبيلتها إجوا خلصوها. إلا زينب تتلفت يمينا شمال، إلا زينب ما حد إجا إليها. إلا زينب اسمعها اسمعها اش قالت في مثل هالمشهد وهالموقف. شو تقول زينب؟ قالت أنا بقيت محيرة واسوق بليد. الله عونك زينب، جاية جاية المصايب. اسمعي اسمعي سيدتي مولاتي، قالت أنا بقيت محيرة واسوق بليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حس. بعد بعد يتحمل قلبك يا غيور، انت يا مؤمنة يتحمل قلبك ولا لا؟ قالت أنا يضربوني أنا يضربوني من أبكي وتحمل العين وتبقى عبرتي بقلبي تكسر. وحسيناه وزينباه. لا لا بعد رايح أقول لك مشهد آخر أعظم وأشد. إذا هالشكل دخلوا زينب إلى الكوفة، عجل لو تسمع شلون دخلوها إلى الشام، وشلون خلوا الحبل في عنقها. اللي بحيث يقولوا زوجة يزيد من سمعت صوت زينب وهو يدوي في مجلس يزيد بن معاوية، صاحت بالجارية أسمع صوت يذكرني بصوت مولاي أمير المؤمنين. روح اسأل الحاجب من الخطيب في المجلس. راحت الجارية سألت الحاجب قال لها ترى الخطيب مو رجال، الخطيب امرأة، خطيب امرأة. قالت لامرأة ومن تكون هذه المرأة اللي صوتها يدوي في وسط المجلس والناس كلهم سكوت، من هي المرأة، من هو البطولة، هذه بطولة من؟ قال لها ترى هذه زينب بنت علي، زينب بنت علي. الله، زينب، زينب بنت أمير المؤمنين. راحت إلى هند أخبرتها بالخبر، سمعت هند قالت فضل الله فاك، وين زينب؟ ما يرضى وأخوتها تدخل مجالس، وين أبو فاضل عنها، وين الحسين عنها، زينب يدخلوها المجالس. يا الله جل حلمك يا الله، زينب يدخلوها المجالس. روحي روحي تستفسري أكثر لعل هذا مخطئ ما يعرف، روحي اسأليه. أراح راحت إلى الحاجب سألته قال أقسم بالله إنها زينب. رجعت إلى هند أخبرتها، قامت هند وين راحت، دخلت إلى المجلس. يزيد هكذا تصنع ببنات رسول الله؟ إلا وزينب في وسط المجلس، بعد هالكلمة ما أدري يتحملها قلبك لو لا، إلا والحبل في عنق زينب. وزينب اسمع حش قالت، قالت اسمي يا وهند محجوبة وأنا بمجلسك حسرة، وابونا اللي حامل جار ومن الطاهرة الزهرة، ولا واحد يصل عباس هذا اليوم ويخبره، يقل لي سبع القنطرة زينب خذوها ميسر. ما حد حضر عندها يعني، ما وصلوا إلها أخوتها. يلا يلا هذا مشهد، هذا مشهد. بعد تعالي لمشهد آخر، شوف الفداء، شوف التفاني والحب والولاء، وشوف الزوجة الصالحة شلون تدعم زوجها. يقول وإذا بالأس وإذا بالحسين أرسل بكتاب إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي يخبره بأنه نزل إلى كربلاء، يوم اللي شاف الكتاب قرأ خلى على رأسه وضعه على عينه، دموع تجري على خده، شافت الأسدية حبيب متغير حاله، ها مولاي ايش اللي صاير عليك؟ قال جتني رسالة من طفوف الغاضرية يعرض النصر حسين يا الحرة علي، وانا صرت حاير يا بنت عمي بامري، ما ادري اروح لنصرته لا اضل، ما ادري غالي وعزيز حسين لو ينباع عمري، وطاعته فرض علي. قالت لي اذا ما تروح انا اروح. حبيب يعني صدق انت ما تروح للحسين؟ اذا ما رايح تروح خذ المقنعة واعطني العمامة. واذا حبيب دموع تجري على خديه يشوفها، واذا بها تدفع به الى ان يخرج للحسين لنصرة الحسين. بعد يلا وياي تقرأ المشهد، وقفت تحشمة وتخمش للخدود مفرع، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المع، اعمامتك عطني يا بين عمي وخذها المقنع، ضل حبيبي عاين لها وغصب حلة دم، صاح ما يحتاجها ان اخوات بس من الحنين، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين، انت بعد وياه، انت بعد وياه. ذاب قلبي من سماع بكربلاء خي وحسين، ذاب قلبي من سماع بكربلاء خي، واسمع يقولون جي من الاعادي حاطته. بعد بعد هالمشهد، ما حل ذيك الشمع يوم وصل كربلاء. يا الله يا الله بالوصول الى كربلاء، ما حل ذيك الشمايل يوم وصل. طلع عباس البطل بولاد اخو يستن، مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل، وجاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة، صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال. أيوة زينب، صار التباشر عند بني هاشم، ترى عمنا حبيب وصل لنصرتنا. سمعت زينب قالت ولدي علي شو اللي صاير، قال عمنا حبيب جاء لنصرتنا. قالت لولدي أخبر حبيب عني السلام وقل لعمتي زينب تسلم عليك. وإذا بحبيب حينما سمع بذلك سالت دموعه، قال له مولاي أبا عبد الله زينب وياكم، قال له بلى، قال له سيدي تأذن لي أسلم على زينب. إذا بزينب يوم اللي سمعت بذلك إجت، خلت خمار الزهر على رأسها والأطفال والنساء من حولها ودموعها تجري على خديها. إجا حبيب يمشي يمشي، وإذا به جلس خلف الخبة، خلى راسه بين ركبته وصار يتأوه ويصيح آه لوجدك يا زينب، إذا ركبت بعيرا ضالع ورأسي معلق بلبان الفرس، تضربه الفرس بركبتيها ورأس الحسين على رأس رمح طويل. صرخت ونادت وأخا وحسينا. بس أقول سيدي حبيب، أنت اليوم تستأذن تسلم على زينب، لكن يوم العاشر ما أدري وينكم عن زينب، يوم هجموا على الخيار وزينب بذيك الحالة وهي تصيح بأخوها أبو فاضل، أنا تمنيت يا عباس خويا مماتي، ولا أشوف الشمر يضرب خواتي، والله خويا يا عباس وأعظم نايباتي، شفت الشمر يريد جرعباتي، شفت الشمر يريد جرعباتي يا أخويا يا أبو فاضل. زينب وإذا بها في حديثها مع حبيب، إلا الحسين ينادي أمام مغير، أمام ناصر ينصرنا. كنا صيحة واحدة هذه الليلة ومن أعمى قلوبنا لبيك. أبا عبد الله أقبل حبيبي للحسين، ضمه إلى صدره، انقلب إلى الميدان، حاطت به الرجال، زحفت عليه الصفوف، خفقت الرايات بينما هو يقاتل، إذ شد عليه لعين فضربه بالسيف على رأسه. أيوة حسينا وحبيبا، سقط من على ظهر جواده أقبل إليه وغد لئيم آخر نزل من على ظهر جواده وأقبل بالسيف فاحتز راس حبيب. أيوة حسين أحوى حبيبة. وأقبل الحسين إليه وقف على مصرع يرى أحبة على وجه الأرض صايح الله المساعد بقيت بغير بقيت بغير ساعد 70 ما ضلي من 70 واحد أنا ظليت ما بين محتال وجاحد ما بينهم كالطير مكسور الجناح آه بالأمس كانوا
نفحات دوت نت